وقت سيء حياه كثيره واحاديث عديده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في القران ايات لذنب المتكبر، الله عز وجل: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا هو شان المتكبرين، انهم عند انفسهم انهم عندهم علو وارتفاع وهم اهل هبوط وانحطاط، فلن يضر الارض ولن يخسر الارض ولن يخرق الارض ولن يبلغ السماء طولا. هذا من اسوأ الاخلاق ومن اشدها خطوره، كون الانسان يعجب بنفسه ويترفع على الناس، والتعالي على الناس والترفع من اسباب دخول النار. فلهذا فان الذين لم يستجيبوا للرسل هم الذين استكبروا وعتوا وتجبروا وناوأوا الرسل وعارضوهم وبقوا على ما هو فيه من الباطل وما هو فيه عليه من الشرك لإرادة بقائهم على ما هم عليه من التعالي والترفع على الناس. ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب مقطع من آية فسره وذكر تفسيره عن بعض السلف، قوله ثاني عطفه يعني مستكبرا بنفسه، وعطف عمقه يعني مائلا معرضا عن الحق مقبلا على خلافه. ثم ذكر بعد ذلك حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا أبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عفل جواب مستكبر. ذكر في هذا الحديث أهل الجنة وأهل النار، وأن أهل الجنة هم المتواضعون، هم الذين عندهم التواضع وعندهم الخضوع لله عز وجل ومعرفة أقدار النفوس، فيتواضعون لله ويحصلون بذلك الرفعة عند الله عز وجل، لأنه من تواضع لله رفعة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعكس ذلك من استكبر فإنه يوضع ويذل ويعامل بنقيض قصده. ولهذا جاء في الحديث أن المتكبرين يكثرون كأمثال الزر، يعني في الصغر والتلاشي، وأنهم كما كانوا في نفوسهم كبارا وينتفخون ويتعاظمون يعاملون بنقيض قصدهم، فيأتون في غاية الصغر وفي غاية الحقارة وفي غاية الدناءة معاملة لهم بنقيض قصودهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مهد لبيان أهل الجنة وصفاتهم وبيان أهل النار وصفاتهم في الاستفهام الذي يستدعي التنبه والاستعداد والتهيؤ لمعرفة ما يلقيه عليهم عليه الصلاة والسلام. فإنه إذا قال مثل هذا القول: ألا أخبركم بكذا؟ النفوس تتشوق وتتلهف وتتجه وتشرق بالنفوس إلى معرفة هذا الذي مخرج له بهذا التنبيه وسبق بهذا بهذه الشوطئة التي هي الاستفهام الذي يجعل السامع يستعد ويتهيأ. ألا أخبركم بكذا؟ ألا أخبركم بكذا؟ بمعنى يتهيئون. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، ومن كمال نصحه لأمته صلى الله عليه وسلم، ومن فصاحته وبلاغته. فإن هذا المنهج وهذه الطريقة فيها تهيئة النفوس لتقبل ما يلقى عليها، واستيعاب ما يلقى عليها، فلا يفوت منه شيء ولا يسقط منه شيء، للاستعداد والتهيؤ الذي جاء نتيجة لهذا التوطئة وهذا التنهيد. وهذا كثير في منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يأتي بالشيء إما على سبيل الاستفهام أو على سبيل وصفه بأوصاف قبل أن يذكره فتسوق النفوس إليه، أو بغير ذلك من المناهج أو الطرق التي تفضي إلى الاستعداد والتهيئ للاستيعاب وحفظ ما يلقى عليها. مثل ما مر قريبا، ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ هذا من جنس هذا الأسلوب، هذا المنهج. كذلك الأوصاف أو التمهيد للشيء بأوصاف، مثل قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث وفيه ذكر العدد وفيه ذكر الوصف الذي يشوق إلى معرفة هذا المعدود. ذكر العدد أولا حتى الإنسان يستعد لضبط هذا المعدود لا يضيع منه شيء، وأنه ثلاث لا ما يحصل ثنتين ويبقى، يعني يحصل ثلاث أو يطالب نفسه بثلاث. ثم أيضا كون بهذا الوصف هذه الثلاث بهذه المنزلة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثم يأتي بيانه بعد ذلك. وكذلك مثل حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فلن خدا لهاتين الكلمتين وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في هذا التشويق والوصف الذي يشوق ويجعل النفوس تتقبل وتقبل على فهم هذا الشيء الذي وصف بهذه الأوصاف. هذا منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله جوامع الكلم، والذي أعطاه الله الفصاحة والبلاغة، فهو أصح الناس وأنصح الناس للناس وأكملهم نصحا وأصحهم لسانا وأكملهم بيانا، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. فذكر قصة أهل الجنة وأنهم الضعفاء المستضعفون المتواضعون الذين لا يستكبرون ولا يترفعون، وإنما شأنهم التواضع والخضوع لله عز وجل، كما حصل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم في القمة، كما أكونهم في القمة هم متواضعون لله عز وجل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إني وليت عليكم ويسكن بخيركم، وهو خيرهم وأفضلهم وسيدهم وإمامهم رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طعن وفي مرض الموت كان يسقونه الماء فيخرج من جوفه، ويسقونه اللبن فيخرج من جوفه. عندما جاءه رجل، عندما جاءه الناس يزورونه، جاءه شاب وأثنى عليه بناء وهو يسمع، فقال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته. ثم تولى أبو بكر فأحسنت صحبته، ثم وليت فعدلت. فيقول: وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، الله تعالى أعطاها ما أعطاها من علو المنزلة ورفعت الدرجة، وأنزل فيها قرآن يتلى بجراءتها ونزاهتها وسلامتها من الإفك الذي رميت به رضي الله عنها وأرضاها. فلما أنزل الله الآيات في سورة النور إن الذين جاءوا بالإبل في عصبة، عدة آيات كلها في شأن براءتها
ماذا قالت عن نفسها؟ قالت ولشأني في نفسي، كما مر بنا في صحيح البخاري، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات التكوى، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات التكوى. يعني أنا أستحق أن ينزل في القرآن؟ هذا شأن أولياء الله الذين أعطاهم الله العلو والرفعة وعلو المنزلة، ومع ذلك التواضع لله عز وجل. أويس القرني هو خير التابعين كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه ما قال، أنه يأتي عليكم رجل من أمداد أهل اليمن، ذكر شيئا من صفاته وأن له ولده بر بها وأن به كذا وأن به كذا إلى آخره، ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن لقيه فليطلب منه أن يستغفر له، من لقيه فليطلب منه أن يستغفر له. فكان عمر رضي الله عنه يسأل عن جاهلية من الذين يأتون إلى اليمن متجهين إلى العراق من أجل قتال الفرس ومن أجل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وكانت أنبياء تأتي من اليمن فتمر المدينة ذاهبة إلى الجيوش التي أرسلها الفاروق للجهاد في سبيل الله عز وجل لقتال الفرس والروم، فكان يبحث عنه حتى وجده مع الأمداد التي جاءت من اليمن. فلما وجده وإذا هو شخص يعني من أوساط الناس، شخص عادي ما يريد أن يظهر نفسه ولا يريد أن يتظاهر بشيء، عنده التواضع وعنده السكينة والوقار، فسأله عن الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدها متوفرة فيه. فقال إن المسلم قال كذا، ويطلب منه أن يستغفر له. عمر رجل من أهل الجنة شهد له رفضان بالجنة، وهو خير من نشع الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر، يسأل من أويس القرني أن يستغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجده فليطلب منه أن يستغفر له. ماذا قال أويس؟ أولا تواضع من عمر، هو عمر من أهل الجنة ويمشي على الأرض ويعلم أنه من أهل الجنة والناس يعلمون أنه من أهل الجنة، ويسأل أويس أن يستغفر له. أويس ماذا قال؟ أيضا أظهر التواضع، قال أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم من يطلب منكم الاستغفار، أنتم اللي يطلب منكم الاستغفار، يعني نحن من نحن؟ أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم اللي يطلب منكم الاستغفار. تواضع الله عز وجل، الأخلاق كريمة وعلو ورفعة عند الله، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني صفته كذا وكذا، من وجده فليطلب منه أن يستغفر له. ثم يطلب من عمر أن يستغفر له، ويجيب عمر بأن يقول أنتم أولى بأن يطلبكم الاستغفار، أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نحن يطلبون الاستغفار؟ ثم بعد ذلك لما أراد أن يذهب قال يذهب إلى الكوفة، قال ألا أكتب لك إلى أميرها يعني حتى يوصيه به خيرا؟ قال لا، يعني أكون يعني مع سائر الناس، يعني يكون مغمور بين الناس. ولهذا رضوكنا في هذا الحديث كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لا بره، لو أقسم على الله لا بره، يعني عنده الخضوع والسكينة، لا أقسم على الله لا بره قسمه، لا بره قسمه وحقق له ذلك الشيء الذي أقسم عليه، ولو كان لا يستطيع وليس في قدرته وليس في إمكانه، مثل ما ورد في الحديث في قصة البنية التي أو الفتاة التي كسرت سن جارية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص يكسر سنها، يعني الجارية التي كسرت يكسر سنها، امرأة كسرت سن يكسر سن الربيع. فأقسم قريبها الذي هو وليها أنه لا يكسر سنه، لا يكسر سنه أبدا، فرسول الله قال سبحان الله القصاص، لا
النبي له قصاص. وكان أن جاء أهل البنت التي تسرق منها فقالوا تنازلنا، يعني من أنفسهم جاءوا قالوا نحن، فالله سبحانه وتعالى سخرهم ويعني وفقهم وجعلهم يقدمون على التخلي عن هذا الشيء الذي فحصل إبرار القتل، يعني شيء لا يملكه، ولكن الله تعالى سخر هؤلاء الذين يملكون هذا الذي أقسم على عدمه فتنازلوا عنه وتخلوا عنه. هذه صفة أولياء الله عز وجل، يعني كما وصف الله عز وجل بكتابه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعملون الأعمال الصالحة ويتقربون الله في الطاعات، ومع ذلك هم خائفون وجلون ألا يقبل منهم. فجمعوا بين الإيمان والخوف بخلاف غيرهم، جمعوا بين يعني بين المعاصي والأمن، يعني يعملون المعاصي ويفعلون ومع ذلك لا يعملون من مكر الله ولا يخشون الله عز وجل، وأما هؤلاء يعملون الأعمال الطيبة ومع ذلك هم خائفون وجلون يخشون أن يحل بهم غضب من الله وأن ينالهم عقاب وأن ينالهم عذاب. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم عالمون بأنهم إلى ربهم راجعون وأنهم سيجازيهم على كل شيء، وهم يخافون من الذنوب التي تحصل منهم. إذن هذا هو شأن أولياء الله، كل ضعيف في الجنة هذا صفة الجنة. ولهذا كان أتباع الرسل هم ضعفاء، أتباع الرسل هم المستضعفون، وأما المتكبرون والمستكبرون والمتعالون هؤلاء هم الذين يحصل منهم العقول ويحصل منهم النفور، كما قال الله عز وجل جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا جاء في حديث هرقل وفي قصة هرقل أنه من يتبعه قد يتبعه ضعفاء الناس، قال هم أتباع الرسل على حسب ما علمه من الكتب السابقة أن أتباع الرسل هم المستضعفون هم الضعفاء، وأما العقول والتكبر والتجبر هؤلاء هم الذين يبتعدون عن الرسل ويبتعدون عن الحق والهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل الجنة بأنهم عندهم ضعف وعندهم الاستقامة، يعني ما عندهم تكبر ولا عندهم قوة إيمان، قوة يقين. المؤمن القوي خير واحد ومؤمن ضعيف، لكن ليس عندهم قوة بطش للناس وإذا للناس وتعالى على الناس وترفع على الناس، لا ما عندهم جنات، عندهم قوة إيمان، عندهم تواضع وخضوع لله سبحانه وتعالى. وعلى عكس هؤلاء أهل النار، هؤلاء متواضعون وهؤلاء مستكبرون. يأخذكم بأهل النار كل عتل جواب مستكبر، كل عتل، عتل هو الغليظ الجاهل الذي عنده غلظة قسوة وشدة في الباطل. والجواب فسر بعدة تفسيرات، قيل هو القصير البطين وقيل غير ذلك. والمستكبر واضح وهو الذي يستكبر على الناس ويتعالى عليهم ويترفع ويحتقر الناس، يرى انه فوق الناس والناس دونه، ولهذا يعاملون بنقيض قصدهم يوم القيامه فياتون كامثال الذر في الحقاره والصغر، في الحقاره والصغر، معامله لهم كما اتفقوا وتعاظموا الله تعالى يعاملهم بنقيض قصدهم، فياتون بغايه الحقاره بغايه الذله لغاية الهوان، لأنهم كانوا يستكبرون في الدنيا فصار نصيبهم في الآخرة أن يكونوا من أهل الهوان وأهل الذلة والضعف.
كيف الجمع بين هذا وبين ما جاء أن سيد التابعين سعيد بن المسيب؟ المعلوم سيد التابعين سعيد بن المسيب كيف الجمع
بينهم؟ سعيد بن المسيب ما نعلم فيه نفسه ما نعلم نفسه فيه لكن معروف يعني عن بعض العلماء انه قال ان هذا خارج التابعين لكن هذا بنفس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يقول ان خير التابعين رجل قال له هو كذا وكذا 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 هذا نفس فاصل المساله بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم واما سعيد بن المسيب ما جاء بنفس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن جاء في كلام عن الأئمة كلام عن بعض الأئمة يثني عليه وأنه غير التابعين وأنه كذا لكن ما فيها يعني ما في تعارض لأن كلام الرسول ما في كلام يعارضه حتى يوفق بينه وبينه لكن يفهم من ثناء العلماء على سعيد بن المسيب أنه من خيار الناس وأنه من فضلاء الناس على حسب ما ظهر للناس الذين عرفوه وعرفوا قدره ومنزلته لكن هذا جاء في نص في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خير التابعين.
قال وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم قال اخبرنا حميد الطويل قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الامة من اماء اهل المدينة لا تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي يبين فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وهو في غاية التواضع وغاية التواضع لله عز وجل في معاملته للناس مخالطته للناس فلما ذكر صفة الجنة وأنهم المتواضعون وأن النار هم المتكبرون ذكر أن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع وأن الاستكبار إنما يحصل من النفوس المريضة ومن النفوس الشريرة وإلا فإن خير الخلق وسيدهم عليه الصلاة والسلام كان في غاية التواضع حتى أن الأمة أو أولا امرأة ثم أمة ثم يعني تأخذ بيده فتذهب به حيث شاءت يعني لا ليس عنده تعالي وترفه وإنما يستجيب بما فيه المصلحة للغير عندما يأتي إليه لحاجة كما جاء في الحديث أن المرأة تأتي وتأخذه وتذهب به إلى بعض الطرق فيقف إليها في السوق يجلس معها مدة طويلة واجب وهي تتحدث معه تعرض عليه حاجتها وتقص عليه شأنها ويخبرها على الإنسان يخبر هذه بفضل الله عز وجل ومن الأشياء التي يذكره لها جوابا على ما طلبته منه عليه الصلاة والسلام وما مر بنا أن المرأة تأخذ به أو أن تأتي له لها حاجة إليه فيقول إيه انظر إلى بعض الشكل رح يقف وياها في سوق بمن بعيد عن الناس لا تتحدث يقف عندها وهو واقف وقف مدة طويلة هذا هو التواضع الله عز وجل وهنا يقول إن الأمة تأخذ بيده لكن ليس معنى ذلك أنها تمسك يده وأنها تمس يده إنما تأخذ بقوله أو يعني ما مست يده يد امرأة قط ما مست يده يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام معنى الأخذ بيده معناه أنه سهل القياس ما هو عنده علة تكبر وتجبر ليقول لا أنا ما أنا أنزل إلى هذا المستوى مثل ما يفعل المستكبرون وإنما هذا هو التواضع يعني تأخذ بيده يعني تمسك ثوبه أو رداءه ويعني معناه ليس من ذلك أنها مسك يده وأن يده مسك يدها وأن أقل المساك لا الرسول ما مسك يده إلى امرأة قصد يعني لا تحل له يعني أجنبية وإنما كان وكان يبايع النساء بالكلام عندما تأتي المرأة وتقول يا رسول الله بايعك على كذا وكذا 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 يقول قد بايعتك قد بايعناك ارجعي فقد بايعناك كلام ما فيه مصابع أما رجال كلام ومصابع يضعون يدهم أيديهم بيد صلى الله عليه وسلم ويبايعونه قولا ومصافحة يدا بيد هكذا كانوا يعني يفعلون عندما يأتي واحد يعني يريد أن يسلم أو يسلم يدخل الإسلام ويقافح
لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه اول ما اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يسلم فمد يده الرسول مد يده يستفيد يعني العاده المدير مخافه عند المبايعه قال لماذا يا عم لماذا كمد يده قال اريد ان اشترك يا رسول الله قال وماذا تشترك قال ان يغفر لي ان يغفر لي ما حصل في حال الشرك قال أنا علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله الرجال كان المصادفة إذا يأهد المصادفة لما جاءت في الرجل إذا يأهد المصادفة على الكلام أما النساء فكان يبايعهم بالكلام فقط ولا يصادعهم إذا هذا هو المقصود من كونها تأخذ يده يعني معناه متطوع يعني ما هو مستكبر أو أنه يعني شديد وأنه يستوحش منه لا فإنما كان مألوفا على الصلاة كان سهلا كان قريبا كان رقيقا كان رفيقا كان رحيما على الصلاة هذا هو شأنه على الصلاة كانت الأمام يعني امرأة وأنس يعني معناها يعني لغاية التواضع على الصلاة كانت المرأة ومع ذلك هي أنس فتأخذ بيده تأخذ بيده يعني إنه سهل القياد ليس بلازم أن تأخذ بيده وإنما يمكن تأخذ بثوبه أو تقول له نريد كذا وكذا فيكون طرح يديها معنى أنه مستسلم للشيء الذي فيه مصلحة ورفاعة للناس وهذا هو القواعد وهذا الذي أرده البخاري هنا في كتاب الكبر يعني معناه أنه سلم هو سيد الخلق كان هو سيد المتواضعين خير المتواضعين عليه الصلاة والسلام هو سيد المتواضعين وهو في القمة في علو المنزلة وإذا فشأن الذين يستكبرون أنهم بعيدون عن منهاج النبوة وبعيدون عن الاستساء بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه في غاية التواضع لله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
في بداية الإسلام في بداية الإسلام قال وقال محمد معلق هذا
كيف الماء غير صحيح كان يعني يحضر الماء ويضع يده فيها وكان يحضر له الماء ويضع يده فيها ويقول للنساء يعني أيدي كل شيء هذا
الماء هذا صحيح هذا ما تعرفه وعندنا معروف الكلام لا يعلم أنه كان يضع ناوي يضع وإنما تأتي مرة وثلاثة يقول قد بايع ناسي كلاما بدون عمل شيء آخر
قصف
الله غير صحيح قصف الله ما يصعب ما يفعل كده الذي يعلم أن تماما سكده هو بمرأة قد وكان يبايع النساء بالكلام فإذا جاءت المرأة وقالت أبايعك على كذا وكذا قال ارجعوا فقد بايع ناسي هكذا
قال باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عوف بن مالك بن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها فقالت أهو قال هذا قالوا نعم قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل قالت عائشة ادخلوا قالوا كلنا قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معهم ابن الزبير فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه. ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
ثم ذكر ابو خالد رحمه الله هذا الروح باب الهجره، المقصود به الهجر والترك، ليس الهجره الذي هو الانتقال من بلد الى بلد الذي اسمه لا هجره بلد فرد ولا في الجهاد النيه، فان ذاك المقصود به الانتقال وترك البلد الى بلد اخر من اجل اظهار الدين. واما هنا من الهجر بمعنى القطع والقطيعة والتقاطع، هذا هو مقصود بالهجرة. فذكر بعد ذلك خبرا معلقا قال فيه لا يحل لمسلم يهجر أخاه فوق 3، لا يحل لرجل يهجر أخاه فوق 3. أولا ذكر الرجل هنا لا مفهوم له، فالنساء في الرجال، النساء في الرجال في الأحكام إلا إذا جاء نصوص تدل على اختصاص الرجال بالأحكام دون النساء. أما إذا لم يأتي شيء يخصص الرجال بالأحكام فإن الأحكام للرجال والنساء، ولو كان جاء فيه ذكر الرجال دون النساء، ذلك لأن الغالب في المخاطرة أنها مع الرجال والنساء تبع لهم. وهذا منه لا يحل الرجل مثل لا يحل الامرأة، يعني معناها كذلك امرأة، يعني مثل الرجل لا يحل أن تهجر أخاها أختها فوق 3. فذكر الرجل لا مفهوم له بمعنى أن المرأة ليست كذلك، لا، وإنما هذا جرى على الغالب، وهذا موجود في نصوص كبيرة في الكتاب السنة المطهرة، يأتي ذكر الرجل وليس له مفهوم، مثل الحديث الذي يقول لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، كذلك امرأة إذا كانت امرأة تصوم يعني فلتصوم صومها، وكان عليها صوم الاثنين وخالف يوم الاثنين 30 تصوم يوم 30 على عادتها، لأنها ما كانت تعمد أن تصوم يوم 30 من أجل اعتبار أنه من رمضان، لكنها ملازمة في يوم الاثنين فصادف أنه أو وافق أنه يوم 30 فلها أن تصوم. لا إذا لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم، يعني لا يمرأ بذلك. كذلك الحديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس هو حق به من الغرماء، فلا ذك إذا كان المتاع عند امرأة. إذا ذكر الرجال في بعض الأحاديث ليس له مفهوم، فالحكم يعم الرجال والنساء، فلا يختصه بالرجال إلا إذا جاء شيء يقول ان هذا من احكام الرجال، وان هذا يخص الرجال. يحلو رجل ان يهجر اخاه فوق 3، بمعناه اذا حصل شيء في النفوس فلا يجوز ان يتجاوز 3، واما اذا كان في حدود 3 فانه معفو عنه، قد يكون النفوس ان يكون فيها شيء لكن لها الى هذه الغايه، او لها الا تصل الى هذه الغايه لكن لا تتجاوز، أو لا لها أن لا تصل إلى هذا الغاية ولكنها لا تتجاوزها، لا يحل هو بمعنى خبر من التحريم، لا يحل أنا حرام، لا يحل كذا يعني حرام، لأن هذا مصيغ التحريم، لا يحل وبمعنى لا تفعل، وبمعنى لا تفعل، لأنه خبر يعني بمعنى النهي، لا يحل بمعنى لا تفعل كذا وكذا، يحرم عليكم تفعل كذا وكذا، يحرم عليكم أن تفعلوا كلامكم. ثم ذكر رجل في حديث عائشة رضي الله عنها وأن ابن الزبير ابن أختها أسماء هي خالته، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه اول مولود ولد في الهجره على الهجره. هو لما قدم المهاجرون الى مدينه اول مولود ولد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وذهبت به امه اثناء الى النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه. وكان اول شيء دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. ريق النبي عليه الصلاه والسلام حيث حنكه صلى الله عليه وسلم. وكان حصل من عائشة رضي الله عنها تصرف في مالها إما بعطاء أو بيع. فتكلم ابن الزبير بكلام أساء عائشة رضي الله عنها أو تكلم منه عائشة فقال لا إن لم تنتهي لأحكرن عليه. يعني منعها من التصرف في مالها. منعها الحجر هو المنع من التصرف. الحجر كما هو معلوم الفقر يكون للإفلاس لفلس يحجر عليه يعني حتى يضمن حق الدائنين غرما أو لسفة إذا كان سفيها يحجر عليه لأنه حتى لا يضيع ماله. فقال يعني كانه عاش باعت بيعا يعني رأى ابن الزبير ان فيه شيء او ان فيه كان شيء من حقها. فقال لئن لم تنتهي لاحضرن عليه. فبلغ ذلك عائشة فتأكدت قالت اقاله ما اتفق يعني بان بلغ الكلام دون ان تستفهم على هذا ان تأكد وتتحقق. فقال هذا ابن الزبير قال نعم. قالت لله علي اني لا اكلمك ابدا. لله علي نذر أني لا أكلم أبدا. كيف يقول هذا؟ يعني هذا في عقوق. كيف يقول هذا في خالته وأمه وأم المؤمنين وهو واحد منهم وهو خالته وأخت أمه أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فنذرت ألا تكلمه وأن تقاطعه أنها لا تكلمه ولا يحصل بينها وبين كلامه. عقوبة له على هذا الكلام الشديد القاسي الذي يقول أنه يحصر عليها ويمنعها من التصرف بمالها فطالت المدة على ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه فجعل يوصي لها. ثم إنه طلب من بكر بن مخرم وهو عبد الرحمن بن الأسود بن يغوث أن وناشدهما أن يكلماه وأن يدخلاها يدخلاه عليه وأن يكلماها بشأنه. فوعده وذهبوا هنا إياه وقد اشتملوا بأرجيتهما وكانوا أخطوه يعني ما يريد أنها تعلم أنه معهم يعني فيه يعني كان بينهم وساترين عليه يعني بحيث انه يعني ما يتبين فعلا علم انه معهم فتكلم بكلام. فجاءوا وصلوا من وراء الباب فقالوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ندخل. قال تدخلوا؟ قال ندخلوا كلنا. قال نعم كلكم. قال ما كان من فيهم من دول. فدخلوا. فلما دخلوا واذا في الحجاب يعني بعد الدخول في الحجاب يعني نحل يدخل الاجانب وحجاب يدخله المحارب يعني في داخل الحجرة في داخل الثانية يعني في ستار أو جدار أو شيء يمنع لأنها يعني مقسمة من قسمين مكان للضيوف مكان للناس اللي يعني يكون زائرين ومكان تكون فيه تحتجب عنه. فاقتحم الحجاب ودخل صاحبها هم دخلوا وصاروا في المكان الذي يكون فيه من يدخل ومن يؤذن له بالدخول. وهو اقتحم الحجاب لأنه من المحارم وجعل يعانقها ويناشدها ويبكي ويسألها ويلح عليها أن تسمح وأن تعفو عما حصل منه وأن تترك قطيعته. وقد أكد عليهما لما قال لهم لا يحل لها أن تنذر قطيعته وهي كانت أرادت أن تفي بنذرها لأنها نذرت عقوبة له على أمر منكر وهو أن تفوه بدونه لأنها أرادت أن تعاقبه على هذا الكلام السيء الذي فيه قطيعة. التحذير يعني اعتبرته يستحق ان تعامله بهذه المعامله رضي الله تعالى عنه وارضاه ورضي الله عنه وارضاه. فجعل يناشدها وهم يناشدونها ويتكلمون معها امور حجاب يتكلمون وهم داخل يتكلم ويعانق ويقبل ويستعطف ويلح ويناشد. فقالت ماذا افعل بنذري؟ يعني المعنى انها مستسعده لانها تحب ان تذهب بنذرها. ثم انها بعد ذلك سمحت له وأعتقت عن هذا النذر الذي نذرته ولم تفي به 40 رقلة، وكانت تذكر يعني عدم وفائها بنذرها وكونها تحنفت وأنها لم تفي به وتبكي لأنها ما حصل منها الوفاء في النذر. المقصود من هذا أن هذا من الهجر، هذا الحديث يدخل في الهجر، والهجر إنما هو من أجل أجل الخطيعة التي حصلت والحقوق الذي حصل، يعني هذا حقوق لها تبرز حقوقا يكون يتكلم في هذا الكلام الشديد، وهي أم المؤمنين أمه تصرف في ماله وصرفت في ماله، ومع ذلك يقول في حق هذا الكلام ويحضر عليها. بلغ هذا منها مبلغا عظيما بعد أن حققت أنه قال نذرت أن لا تكلمه، ولكنها بعد ذلك حنفت وتركت الاستمارة في النذر ولم تفي به، ولكنها اعتقت 40 رقبة كلها في سبيل انها وفت، ومع ذلك كانت اذا تذكرت النذر تبكي لانه ما حصل منها وفاء النذر. فقال الله مدح الله الذين يوفون بالنذر، قال يوفون بالنذر ويخافون ان كان شرهم خطيرا.
مرة ناصر
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عوف بن مالك بن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين قالت
هجرة. حصل منه خطأ عليها فأرادت أن يعاقبه بالهجر، واعتبرت أن هذا من المعاصي، ومعلوم المعاصي يهجر عليها، يمكن أن يهجر عليها للتأديب، وفعلا هذا حصل فيه تأديب، حصل فيه تأديب له وبلغ به هذا المبلغ. ورسولنا هجر كعب المالك وصاحبيه 50 ليلة لأنه حصل في سبيل المعصية. وإذا فهذا الهجر ليس هجرا يعني في أمور يعني خاصة أو أمور يعني بين الناس، وإنما هو على معصية، لأن كونه عقوها وكونها أمه وخالته، أمه يعني أم المؤمنين وخالته أخت أمه، ومع ذلك يتكلم فيها بهذا الكلام، يعني كأنها ليست عندها قدرة على التمكن في التصرف في مالها، وأنها ليست أهلا بأن تتصرف في مالها. يعني فهذا الذي اعتبرته قطيعة رحم واعتبرته عقوق أرادت أن تعاقب عليه على هذه المعصية، والعقوبة على المعصية أو الحجر على المعصية جائز، ولو طال ولو زاد عن 3 ليال ولو زاد عن 3 ليال هذا هو وجه. يعني كون عائشة رضي الله عنها هجرته، يعني هجرته على ارتكابه المعصية، وهي الحقوق الذي حصل منه لها في كلامه في هذا الكلام الشديد والكلام القاسي الذي أثر فيها كثيرا، وقد وفعه هذا الهجر، قد نفعه هذا الهجر، هذا بلغ من هذا المبلغ الذي جعله يستعطف ويبكي ويندم ويطلب منها أن ترجع عما قالته، استفاد من هذا الهجر، ولم يقتصر على 3 أيام لأنه هجر على معصية، فالهجر على معصية يمكن أن يزيد على هذا المقدار كما حصل في كعب المال الذي ذكر في كعب المال قبل.
لا فيأتنا.
فقالت رضي الله عنها لا والله لا أشفع فيه أبدا، ولا أتحنث إلى نذري. ولما قال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن أبي يغوث وهما من بني زهرة وقال لهما أنشدكما أنشدكم
وكذلك حرمنا يا أخرجنا لكنا أنهم لا يرجعون
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه
إذا ما جاءوها
أنه
قريبها يعني في حالته يعني من هذه الناحية يعني كأنه على أكبر من حرمها ليس في قضية سلطان لأنه ذلك كما هو معلوم ما يعني ما حصل للسلطان إلا بعد وفاته أو بعد وفاة معاوية يعني ولاية كانت بعد وفاة معاوية وهناك 58 ومعاوية 60 توفي وهو ولايته على الحجاج وولايته هذا ما كانت إلا بعد أشتيت بعد ما ماتت عائشة المسلح لكن المقصود كونها قريبة وكونها خالة وكونها يعني أنه يريد أن يعني يعمل الشيء اللي هو أصلح لها في بيئة بلياها يعني في مالها وأن يعني ماذا من شيء يعني يحفظ بين من يفوت حقها يعني من هذه الناحية لا من ناحية منها لأن سلطانه ما كان إلا بعد وفاته وبعد وفاة المعارض بعد الستين وهي ماتت قبل الستين
النبض المعصية جاهز؟ النبض المعصية جاهز؟ قطع الرحم المعصية؟
لا هو الآن هو يعني اعتبرت أنها فعلت هذا الفعل عقوبة على معصية ما هي نذرت يعني معصية إنما نذرت أنها تعاقب طبعا العقوبة عقوبة هذه البدع وأصحاب المعاصي بهجرهم يعني حتى يرتدعوا وحتى ينفجروا ولا جاء في السنة.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال.
ثم أورد البخاري رحمه الله في حديث هريرة حديث أنس رضي الله عنه الذي سبق أن مر قريبا يقول رسول الله حاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يحل لأحد
وكونوا عباد الله
وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل
لمسلم
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لا يقول المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعني محل الشاهد من هذا الحديث في باب الهجرة اللي في الهجر من جهة قوله ولا تدابروا ومن جهة قوله ولا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث لأن التدابر هو من الهجر ومن الإعراض يعني يلتقي هذا ويلتقي هذا ثم كل واحد يلقي دبره لا يريد أن يلتقي معه وكذلك في قوله ولا يحل لأحد المسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث وكذلك نقول يكون عباد الله إخوانا فإن هذا يقتضي ترك هذه الصفات الجميع التي منها التجابر والفجران فوق ثلاث كل هذه يعني وجوه لإيراد هذا الحديث في كتاب أو في باب الهجرة الذي في الحجر.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
ثم ورد حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فيه ما تقدم في حديث عائشة حديث المسور لما ذكر به عائشة وكذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك من أنه لا يحل لرجل يهجر أخاه فوق ثلاث ثم زاد فيه إيضاحا يعني بين فيه معنى التدابر الذي جاء في حديث أنس المتقدم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ثم أشار عليه السلام إلى أن خير من يكون كذلك الذي يدعو بالسلام لأنه يقطع القطيعة وينهي القطيعة بأن يبادر إلى أن يسلم خيرهما الذي يدعو بالسلام لأنه بادر إلى ترك التقاطع وترك التنافر فهو خيرهما لأنه بدأ بما هو خير وتسبب إلى التآلف والتلاقي والتقارب بين النفوس بدل ما تتباعد توحش وتتنافر وخيرهما الذي يدعو السلام يعني متلاقيين.
وهل يدعو السلام وحده؟
طبعا هو السلام هو البداية وهو الذي يأتي بعده الفلام لأن السلام كما يقولون بعد السلام يأتي السلام ثم يأتي الكلام فإذا وجد الكلام جاء بعده وأما إذا ما حصل كلام ما في كلام السلام هو مستحب هو الذي فيه التقارب والتعاطي والذي هو كما جاء في الحديث من أسباب يعني الألفة والمودة ويغفركم بين الشيء الذي يغفر منه إذا تعدون تحبب وغسل السلام بينكم يعني أسباب المحبة هو أشياء السلام فإذا السلام هو المفتاح والسلام يعني يأتي بعده الكلام لكن إذا وجد السلام ما في سلام
قد يسلم في نفسه الشيء يعني ما يزوره وما يسلم
نعم لكن يمكن بعد السلام يجي كلام يعني ليس كن هذا خير لكن يعني كونه يعني يحصل تخاطر وكونه يعني يحصل تنافر وكذا ما يعني ما ينبغي لكن إذا وجد السلام وجد المدخل لمن يريد الخير من يريد الخير يجي يسلم يبدأ بالسلام ثم يبدأ بالكلام عن السلام لا بلنا سلم لا هذا ولا هذا ما فيه إلا وحشة.
قال
السلام والكلام.
قال باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال كعب رضي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف غضبك ورضاك. قالت قلت وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل لست أهاجر إلا اسمك.
بسم الله الرحمن الرحيم الله ذا هذا تجمع إلى باب الهجرة من العمان
قال باب ما يجوز من الهجران لمن عصى.
باب ما يجوز من الهجران لمن عصى ما يجوز من الهجران يعني المعاصي. ثم ذكر قطعة من حديث عبد المالك الطويل الذي فيه توبته توبة عليه وعلى صحيحه الذي ذكرهم الله في سورة التوبة على الثلاثة الذين خلفوا حتى يراقب على ما المرحلة وراقب على ما هزت إلى آخر الآية. وكان من جملة خبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف عن تبوك وكان من أهل الصدق وليكن المنافقين هجرهم والمنافقون الذين هم كانوا يكلمهم وأن هؤلاء فهجرهم لأنهم أهل الصدق. فلما مضى مدة أيضا أمر يعني كلم الناس اللي يكلموهم ثم أمر أن تعتزلهم النساء تبقوا في الدنيا يعني بين الناس لا يكلمهم أحد ولا يكلمون هم يكلمون ولكن لا يكلمون يكلمون فلا يرد عليهم السلام ويأتي سعد رضي الله عنه يسلم فينظر إلى شفة المتحركة لما تحرك السلام فحتى مضى عليهم 50 ليلة وقضى الله عليهم ونزل قبض من السماء هذه الآيات الآية التي تتلى في كتاب الله عز وجل وعلى الثلاثة يعني وقد توحى السابع على الثلاثة اللي نكلم فإذا مثلا هجر عن 50 ليلة فهجران أهل المعاصي يجوز ولو طال لا يحدد لأن الهجرة فوق 3 في أمور الدنيا التي تكون بين الناس من وحدة هذه أمور دنيوية أما إذا كان في الله ومن أجل الله فيجوز أن يزال على ذلك كما حصل من لسعد وقاعدين رضي الله عنهما أنهما هجروا أنهم هجروا مدة 50 ليلة ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم غضبتي إذا كنت غاضبة وإلا كنت راضية قالت كيف قال إذا كنت غاضبة قلت لا ورب إبراهيم وإذا كنت راضية قلت لا ورب محمد إذا كنت راضية فقل لا ورب محمد عندما تخشى تقول ورب محمد وإذا كان في نفسها شيء قالت لا ورب إبراهيم يعني معناها أنها ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكرت إبراهيم ذكرت أباه إبراهيم عليه الصلاة والسلام المقصود من هذا أنه قد يحصل النفوس شيء فالقلب يكون ممتلئ بالمحبة ولكن يحصل على اللسان شيء يشعر بشيء من التألم الرسول صلى الله عليه وسلم استنتج من ويستنتج من قسمها إذا قالت له رب إبراهيم أن بنفسها شيء وكذلك أن ما يكون في النفوس من غيره التي تكون بين النساء يعني عندما يكون النساء عند رجل واحد يعني يكون فيه غيره بينهن كما هو معلوم فيما يجري في أحوال النساء فكانت رضي الله عنها وأرضاها إذا كان في نفسها شيء بسبب الغيرة يعني كانت ما تهجر إلا اسمه عليه الصلاة والسلام يعني ما تترك إلا ذكر اسمه وإلا يعني فكونه في قلبها كونه يعني معها وجماعه ومودتها وامتلاء قلبها من محبته عليه الصلاة والسلام هذا موجود ولكنها بما يحصل بنفسها من التأثر بصوت الغيرة بسبب وجود يعني نساء معها مشتركات النبي عليه الصلاة والسلام كانت يكون في نفسها شيء ولكن الذي يحصل هو أنها لا تذكر اسمه عندما تقسم فتقسم بأبيه إبراهيم بذكر اسم أبيه إبراهيم مضافا إلى ربوبية الله عز وجل له بقوله لا ورب إبراهيم لا ورب محمد لا ورب إبراهيم